بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى:
ما خلصناني وقضى ربك. هنا عند
ايش؟ احنا توقفنا عند المسائل.
لا بس هل شرحنا؟ ما شرحنا الايه.
بس قرات يعني المتن كله للمسائل. قرات المتن للمسائل.
بس ما شرحنا. لو تعيد الايات.
طيب
شرحنا الايتين الاوليتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله:
قل تعالوا
أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتقدم معنا الآيتان الأوليتان في كتاب التوحيد. قال المؤلف: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجه المناسبة من هذه الآية للباب أن الله تعالى أمر بالتوحيد، فقوله عز وجل: وقضى ربك. قضى أي وصى أو أمر، فكلاهما ورد من تفسير الصحابة. والوصية تتضمن الوجوب والأمر بها، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الأمر بالتوحيد هو من الواجبات، بل هو من أوجب الواجبات المتحتمات. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، وهذه الآية تتضمن النفي والإثبات، وذلك أن التوحيد لا يكون تماما وكمالا وتاما إلا إذا جمع بين النفي والإثبات، فلا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا كان جمع بين الأمرين، فالإثبات لوحده لا يكون توحيدا، الإثبات المحض دون نفي لا يكون توحيدا، والنفي المحض دون الإثبات لا يكون توحيدا، بل لا بد من الجمع بين الأمرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. والإثبات والنفي في الآية في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا نفي، نفي العبادات الباطلة والمعبودين الباطلين والآلهة الباطلة. وهو المرادف لقوله تعالى لا إله، أو كلمة التوحيد لا إله. ويستفاد من الآية ألا تعبدوا أنه يجوز إطلاق العبادة سواء كان على حق أو على باطل، وفي هذا بيان لمن فسر لا إله إلا الله، بيان لبطلان من فسر لا إله إلا الله بقوله لا معبود إلا الله، فإنه نفى المعبودات، وهذا ينافي الواقع، فالمعبودات الباطلة موجودة، ورب العالمين ما نفاها إلا لوجودها، ألا تعبدوا أي الآلهة الباطلة، فدل على وجودها وعلى أن هناك من يعبد غير الله عز وجل. وقوله إلا الله إلا إياه الإثبات، أي إثبات العبادة الحقة والآلهة الحقة والإله الحقة. ثم قرن الله تعالى أمره بالتوحيد، قرن ذلك أيضا بالبر والإحسان للوالدين، فدل على عظم حق الوالدين، فأعظم حق الله هو عبادته وحده لا شريك له، وأعظم حقوق البشر بعد النبيين والمرسلين الوالدان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وأوجدك من عدم، فكان حقه عليك بأن تعبده وحده لا شريك له. والوالدان كانا سبب وجودك، فكان حقهما أعظم الحقوق. والإحسان المراد به البر، وبالوالدين إحسانا أي تبرهما وتحسن إليهما فتطيعهما بالمعروف وتحسن إليهما. وقد وضح الله كيفية البر فقال: إما يبلغن عندك الكبر، أي كبر السن، أحدهما أو كلاهما، إما أن يبلغ كلاهما عندك كبر السن أو أحدهما. ولما كان مظنة كبر السن مظنة الحاجة والافتقار لمن يساعدهما، أمر الله تعالى بأن يبر الإنسان والده. ولا يعني هذا أن المرأة يبر والديه حال الكبر فقط، وإنما في حال الحياة كلها، ولكن لما كان الكبر مظنة الحاجة وأن حاجتهما لأبنائهما حال الكبر أشد من حاجتهما لهم قبل ذلك، نص الله عز وجل على البر في الكبر، فلا تقل لهما أف، أي تتأفف، لأن حال الكبر يحتاج من المرأة الصبر على والديه، لأن في ذاك العمر يكون الحاجة ماسة لتنظيفهما، لخدمتهما، فتحتاج إلى صبر وإلى أوقات طويلة، قد يسهر المرء يقتضي أن يسهر مع والديه. فلا يجوز للإنسان عند ذلك أن يقول هذا، وكذلك لا يجوز أيضا، لا يعني هذا أن الإنسان لا يستعمل هذه الكلمة إلا في حال الكبر، بل لا يجوز للإنسان مطلقا أن يتأفف أمام والديه أو لوالديه، ولكن لما كان الكبر مظنة أن يخرج من المرء هذا التأفف بسبب شدة حاجة الخدمة للوالدين، أمر الله بالصبر. وهذا الأمر فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، يتضمن الأمر بالصبر على خدمتهما وعلى ما يجده من مشقة وإرهاق وتعب في برهما، ولا تنهرهما، أي بالقول أو الفعل، لا يصدر عنك إليهما فعل قبيح أو قول قبيح. وفسر عطاء بن رباح، عطاء بن أبي رباح، قال: لا تنفض يديك على والديك، لا تنفض يديك على والديك، حال التأفف، حال ضيق الصدر بهما، فربما ينفض الإنسان يديه أمام والديه، وهذا عقوق وخلاف ما أمر الله تعالى به. وقل لهما قولا كريما، أي قولا لينا طيبا بأدب وتوقير. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما شفقة ورحمة وبرا وإحسانا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي في حال كبرهما وعند وفاتهما وبعد وفاتهما، أن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا تنبيه من رب العالمين إلى أن هذه الأوامر التي وجهها للأبناء تجاه آبائهما، تجاه آبائهم، وذلك لأنهم هم سبب وجودك وهم اللذان ربوك، والتربية هي شاملة للتربية الجسدية والتربية المعنوية الروحية من الأخلاق والتعليم والصلاة والأدب. فقوله كما ربياني صغيرا أي أنهما يستحقان منك ذلك لأنهما ربوك صغيرا. وقد ورد أحاديث في بر الوالدين كثيرة، وذكر صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن 5 أحاديث. من ذلك الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ، أي رغم في التراب، وهو كناية عن التوبيخ له لمن تهيأت له هذه الأمور الآتية الذكر ولم يفعلها فإنه قد خسر. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما أو أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة. فهذا حديث عظيم، تنبيه للمسلم إلى أن حق الوالدين لا يقتصر على حال حياتهما بل يتعدى بعد وفاتهما. وهذا يدل على عظم حق الوالدين، فلما نظرنا وشاهدنا أن الله أمر في كتابه ونبيه في سنته ببر الوالدين حال حياتهما وبعد مماتهما، دل على أن أعظم الحقوق من حقوق البشر هم الوالدان بعد الأنبياء والمرسلين. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، لأن الصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو في الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الخلق والبشر الدعاء. الصلاة عليهما والاستغفار لهما أن تستغفر لوالديك إن كانا ماتا مسلمين موحدين، وإن فادوا عهدهما من بعدهما، وصيتهم إذا وصوا بوصية، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أخوالك وأعمامك، أخوالك وأعمامك، سواء كان أخوالك المباشرين وأعمامك المباشرين أو من بعد كم ظهر. ولا يقتصر، وهذا من الخطأ، أن الإنسان يقتصر على أخواله القريبين وأعمامه القريبين، وهذا خطأ، بل كل من كان له صلة من جهة والديك، من جهة الأم أو الأب، فتصلهم. وإكرام صديقهما، تتحرى أصدقاء والدك وأصدقاء أمك، صديقات أمك، فتبرهم بالزيارة، بالسلام، بالصلة، بالدعاء، بالهدية. وهذا أعظم الإكرام للوالدين والبر. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر الله تعالى بتوحيده وينهى عن الإشراك به، فالأمر بالتوحيد أعظم الأوامر، والنهي عن الشرك أعظم النواهي. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يأمر سبحانه وتعالى عبادته بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. والأمر بالعبادة شامل لجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، والنهي عن الشرك شامل لجميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر. والدليل أن قوله تعالى شيئا، كلمة شيئا نكرة، وجاءت في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط فتدل على العموم. وقوله تعالى قل تعالوا أي هلما أتلو عليكم أقبلوا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي الأشياء التي نهى الله عنها ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا أمر والمراد به ما يتضمنه من النهي عن العقوق، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالإحسان نهي عن العقوق. فبدأ الله بأعظم المحرمات وهو الشرك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي خشية الفقر، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، نحن نرزقهم نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا تظنون أن قتلكم لهم يوفر عليكم المادة، أو أنكم إذا قللتم الأولاد استطعتم أن تصرفوا عليهم وتؤمنوا لهم المعيشة، فهذا الظن ظن فاسد وظن شيطاني. ومثل هذا من يقومون بما يسمى تحديد النسل خشية الفقر والنظرة الاقتصادية، وهي لا شك أنها فكرة دخيلة على الأمة الإسلامية، أدخلها اليهود والنصارى لإضعاف المسلمين وإقلال عددهم، فانطلت هذه الفكرة الخبيثة على بعض المسلمين فأصبحوا يتقبلون فكرة تحديد النسل. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الرزق بيده عز وجل، وهو الذي يرزق الجميع، يرزق الكبير والصغير، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي جميع المنكرات، الفواحش القولية والعملية، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يدخل فيه الإجهاض لغير سبب، وأشده إذا تخلق المخلوق، وأشده إذا نفخ فيه الروح فإنه محرم، لأنه من باب قتل النفس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالنفس يحرم قتلها، النفس المسلمة أو المعصومة، إلا بالحق. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المراد بالحق كما جاء في الحديث لا يحل، لا الحديث أوله نعم لا لا يحل قتل مسلم إلا بثلاث، هذا أول، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الحالات الثلاث هذه هي التي يجوز قتل النفس بها. وقتل النفس ليس لأفراد الأمة، وإنما لولي الأمر هو الذي ينفذ، فلا يحق لأفراد الأمة أن يقوموا بأي حد من الحدود. ذلكم وصاكم به، أي أمركم به، لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، أي تتدبرون وتتفكرون بأوامر الله عز وجل، وأن الله لا يأمر إلا بخير ومصلحة، ولا ينهى إلا بما فيه شر، أو شر، إما شر محض أو شر راجع على مصلحته. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه مصلحة له حتى يبلغ أشده، أي يختبره وليه ووكيله فينظر هل يصرف الأموال فيما فيه مصلحة له، أم أنه يكون من المسرفين ومن الذي به سفه لا يحفظ ماله حتى يبلغ أشده، أي عقله وكمال عقله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الوفاء بالكيل والميزان، وهذا من توجيه الله عز وجل وتربية العباد على العدل وإعطاء حقوق الناس بالعدل، بالقسط بالعدل، وعدم التطفيف في الكيل والميزان. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الأمر بقول الشهادة ولو كان على القريب. وإذا قلتم قولا أو استشهدتم فاعدلوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، وبعهد الله أوفوا. يجب الوفاء بالعهود، سواء العهد الذي بينك وبين الله من إقامة توحيده وطاعته، أو العهد الذي بينك وبين الخلق حتى لو كان مع الكفار، ويجب الوفاء به. ذلكم وصاكم به، أي أمركم به، لعلكم تذكروا، أي تعملون وتتدبرون، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فبدأ الله بالتوحيد وختم هذه الوصايا، أما بدأ الله هذه الوصايا العشر التي تسمى هذه الآية آية الحقوق العشر، بدأها بالأمر بالتوحيد وتحريم الشرك، وختمها باتباع السنة وتحريم البدع وتركها والحذر منها. وأن هذا صراطي مستقيما، أي اتبع الصراط الذي رسمه الله، وأن هذا صراطي مستقيما، فالحق واحد فاتبعوه، اتبعوا الصراط الذي رسمه الله لعباده ولأنبيائه الذي هو الإسلام. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، دل على أن الحق واحد والباطل متعدد. ولا تتبعوا السبل أي الأهواء والطرق البدعية فتفرق بكم عن سبيله، أي تبعدكم عن صراط الله المستقيم. فدل على أن انتشار البدع يبعد الناس عن السنة وعن الحق. وهنا يتبين لنا خطورة البدع وأهلها وخطورة السكوت عن أصحابها، لأنهم سيضلون الأمة وينشرون البدع. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، أي رجاء أن يحصل منكم التقوى في اتباع أوامر الله ووصايا رب العالمين. والتقوى تتضمن العمل، التقوى تتضمن العمل، لأن العبد إذا اتقى الله أي عمل بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهى عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولابن القيم كلام جميل عن الصراط المستقيم، ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إياه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة، وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد أو فيجرد التوحيد ويجرد المتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه، انتهى. وهذا الواقع، من يدعو إلى السنة محارب، وقد وصلنا إلى هذا الزمن. من يدعو إلى اتباع السنة وترك التقليد والتعصب هذا مذموم، وهذا من علامات الساعة، وقد جاء في الحديث إن من علامات الساعة ظهور قلة العلم وظهور الجهل، وقلة العلم قلة السنة، وظهور الجهل البدع ووفور أهل البدع. وقد ذكر أبو عبد الله الصابوني، أبو إسماعيل الصابوني في رسالة عقيدة أهل الحديث قال: ولا يغرن إخواني كثرة أهل البدع ووفورهم، فإن كثرة أهل البدع وقلة أهل الحق من علامات الساعة. وقال عبد الله بن مسعود، انتهى كلام ابن القيم، نرجع إلى الأصل. قال شيخ الإسلام: قال ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ومعناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية وختم عليها، لكن هذا من باب المبالغة في أهمية هذه الآيات. من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء، أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذ وإن شاء عفى عنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال شيخ الإسلام: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ في هذا الحديث دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم على ركوبه الحمار وعلى إرداثه أيضا، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا لم يكن ثم مضرة ومشقة وأذى. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الحق الذي على العباد حق وجوب يستحقه الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق الرازق، فمن حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله؟ وهذا الحق حق مقابلة على ما أنعم الله على العباد، أو حق تفضل؟ حق تفضل وإحسان، حق العباد على الله، ما هو حق مقابل على النعم أنهم مقابل أن يعبدونه فيقابلهم الله بالجنة، لا، إنما هو حق إحسان وتفضل منه عز وجل. قلت الله ورسوله أعلم، وهذا من أدبه، وفيه تنبيه إلى الأدب مع المتعلم والعالم، إذا لم يعلم شيء أن يقول الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذب، سواء ابتداء أو على عدم الاستمرار والدوام. لا يعذب ابتداء للموحدين الذين لم يقترفوا شيء من الكبائر، أو من شاء من عباده عز وجل من أصحاب المعاصي، أو ألا يعذب عذابا على الدوام والاستمرار وهم الموحدون الذين اقترفوا شيء من الكبائر ولم يتوبوا منها وماتوا على ذلك. فشاء الله بإرادته أن يعذب من شاء، ولكن ليس على سبيل الدوام، وهذا كما سيأتي من فضائل التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة، أي مقابلة على عمله. ويدل على ذلك الحديث الرجل الذي عبد الله في جزيرة، نعم، ثم قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية، لأن القدرية هم الذين أولا نفوا مشيئة الله وادعوا أن المخلوق هو الذي يختار بما يريد، وأن مشيئة الله ليست حاكمة على مشيئة المخلوق. وقابلهم القدرية الجبرية وهم الذين يقولون أنه ليس للعبد مشيئة، وإنما مشيئة الله هي النافذة فقط، وأن العبد كالريشة في مهب الريح، وكلا الطائفتين قد ضلوا. ودليل ضلالهم والرد على ضلالهم آية في كتاب الله، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله لنفسه المشيئة وأثبت للعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، قال الشيخ عبد الرحمن: فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلف. وقوله أن يعبدوا سبق معنا تعريف العبادة لغة وشرعا. وابن القيم رحمه الله عرف العبادة بتعريف جامع مانع كما في نونيته، فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يعني أن العبادة قائمة على قطبين أو على أساسين أو على ركيزتين، غاية الحب مع غاية الذل، بخلاف المخلوق، فإن بعض المخلوق قد يعبد أحدا حبا أو قد يعبده ذلا، فلا يجتمعان، ولكن يجتمعان في عبادة الله عز وجل. فأنت تعبد الله عز وجل حبا في مع حبا له سبحانه وتعالى، وذلا وخوفا ورجاء. وعليهما، أي على هذين القطبين الحب والذل له سبحانه وتعالى، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره، أي مدار العبادة، ليست بالعقل ولا بالهوى ولا بالذوق كما تقول الصوفية، ولا بالرأي كما يقول المتكلمون، ولا بالفلسفة ولا بالمنطق، إنما عبادته عز وجل بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفسي والشيطاني، ومداره أي مدار العبادة بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال المصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وقد جاء في بعض الآثار الإلهية كما نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وهذا عموم الإنس والجن إلا من رحم الله. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لم يذكر التوحيد، أي أن لا أعذب من يعبدني وحدي، إنما اقتصر على نفي الشرك. قال الحافظ ابن كثير: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، لأن الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء يقتضي ضده، فإذا نهى عن الشرك ما ضده؟ التوحيد والعبادة وحده لا شريك له. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، مع سائر الشروط لصحة الصلاة. وقوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. بمثل ماذا؟ بشارة بأن من وحد الله وعبد الله وابتعد عن الشرك وعمل بهذا المقتضى فإن هذه بشارة، لأنها سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، فتستحق أن يبشر الناس بها. فدل على أن الإيمان والعلم بالتوحيد مما يستحق أن يبشر به، بل هو أعظم البشارات، لأنها بشارة تترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال، يظنون أن الإقرار بالتوحيد دون العمل بما أمر الله من سائر الأوامر التي هي مقتضى التوحيد أنها تكفي، فيترك الناس العمل. ولكن لما فقه الناس، لأن هذا بداية الإسلام، خشية أن الأعراب أو من ليس من أهل العلم من الصحابة أن يفقه مراد الرسول على غير مراده، أو على كلام الرسول على غير مراده، لكن لما فقه الناس وعلموا بأن مع التوحيد مطالب الإنسان بالأعمال، أخبر بها معاذ تأثما أي خشية الإثم، وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم خشية التأثم بالكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك لهم عذاب أليم، كما قال تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمعاذ رضي الله عنه أخبر بها تأثما وليس معصية منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له لا تبشرهم، فإن معاذا فقيه وعالم وعلم أن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يوقع الناس كلامه في غير مراده، لكن لما فقه الناس وعلموا بأن الأوامر مطلوب من المسلم أن يعمل بها أخبر بها معاذ رضي الله عنه. ولهذا قال الوزير أبو المظفر لم يكن معاذ يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم، الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، لأن الإخلاص هو التوحيد، وأنها لا تنفع مع الشرك، أي الإخلاص والتوحيد لا ينفع مع الشرك. ولهذا كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولكن يقولونها نطقا دون عمل، فإنهم مشركون يشركون، يعبدون الأولياء، يستغيثون بالأولياء، يتعلقون بالأشجار والأحجار، ولبس عليهم الشيطان بأن قولهم لا إله إلا الله يكفي. لا إله إلا الله لها شروط ولها مقتضيات، فلا ينفع التوحيد صاحبه إلا إذا كان تبرأ من الشرك ولم يشرك بالله عز وجل، بل لا تسمى عبادة. ومن الفوائد التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة في حالة إذا لم ينزله الناس في محله العلم. ولهذا يقول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعقلون لا يكذب الله ورسوله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة، والرتوة قال في القاموس الخطوة، وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني انتهى من كتاب القاموس، وفي النهاية إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. هذا يدل على فضل معاذ بن جبل أنه يتقدم الناس في الجنة. ومات رضي الله عنه في خلافة عمر سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ عبد الرحمن فيه جواز الإرداف على الدابة وعلى حمار، وفي رواية اسمه عفير أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. طيب، فيه مسائل، هذه المسائل مهمة، وهي الفوائد المستنبطة من النصوص التي أوردها شيخ الإسلام في الباب، فهو يشير إشارات، وعلى الطالب أن يعمل عقله وتفكيره في استنباط في محل الشاهد والاستنباط لهذه الفائدة. فلذلك يقرأ القارئ كل فائدة، ونريد من الإخوة كل منكم يذكر دليل على المسألة. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس،
والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة الشرعية أو الحكمة القدرية؟ الحكمة الشرعية، لأنهم قد يعبدون وقد لا يعبدون كما مر معنا. طيب، الثانية
أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيها،
دليل إلا ليعبدون، تفسير ابن عباس إلا ليوحدوا. طيب،
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد،
الولاء والبراء، النفي والإثبات، والدليل ارجعوا للآيات التي أوردها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والدليل وأيضا ولقد بعثنا في كل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل،
دليل ولقد بعثنا في كل أمة رسول، أي في كل قبيلة ولقد بعثنا، وهذا من تمام إيش؟ حمد الله لنفسه وحكمته وإقامة العدل والعذر على العباد والحجة على العباد، ومن تمام رحمته أنه لا يترك العباد سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يرسل لهم رسل. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة،
أن الرسالة عمت كل أمة، الدليل ولقد بعثنا في كل أمة. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
دليل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل يقولون أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدينهم واحد وهو التوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
لا يحصل دين الإنسان إلا تحت أمرين، الإقرار بالحق والكفر بالباطل، ويتضمن رد على بعض القواعد البدعية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعتذر؟ الله سبحانه وتعالى بنى دين على الولاء والبراء، الإيمان بالحق والكفر بالباطل وبأهله والبراءة منه. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
هذا هو التفسير. هناك من فسره بالشيطان، هناك من فسره بالسحر، ولكنه عام في كل ما عبد من دون الله. نعم.
التاسعة
طبعا وهو راض. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
نعم، وقد اهتموا بها،
وفيها عشر مسائل،
فيها من الأوامر والنواهي التي فيها إصلاح لدين الإنسان وحياته، إصلاح ما بينه وبين الله، وإصلاح ما بينه وبين الخلق. من يعطيني مثال على الإصلاح بينه وبين الله؟ أول الآية وآخر الآية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، إصلاح بينك وبين الله، وفي الأخير النهي عن اتباع الابتداع، إنما اتباع السنة، تعبد الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إصلاح الحقوق ما بينك وبين الخلق بالوالدين إحسانا، لا تقتلوا أولادكم، الوفاء بالعهد، تحريم التطفيف في الميزان والكيل حتى تحسن علاقتك مع الآخرين، فلا بد أن تعطي الناس حقهم بالقسط. طيب،
وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة
من العلم. نعم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا.
ما هو؟ نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
إذا أدوا حقه. نعم. وهو وهذا الحق. حق تفضل وإنعام من الله، لا حق مقابلة على عملهم. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
دليل لا تبشرهم فيتكل.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
الرسول صلى الله عليه وسلم أقر البشارة لكن أخرها، لا تخبرهم حتى لا يتأكلوا، وإلا فإن البشارة أصلها مستحب، والبشارة مما يوقع في نفس المؤمن الفرح. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، فيترك العمل، وهذا ما يقع عند الناس اليوم، يقول الله غفور رحيم، هذا هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن واقع عند العامة، لما تقول له يا أخي اتق الله يقول سعة الله رحيم، الله غفور رحيم، يقول لا تأكل الربا، الله غفور رحيم، يا أخي صل، قال العمر وراي طويل، والله غفور رحيم، يا أخي اقبل على المسجد، الله غفور رحيم، ويفعل المعاصي، والله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم، لكن أمرك الله أن تطيعه، وما أدراك ربما تموت الآن على معصية. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم فقط، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك انحرف الطائفتان في تاريخ المسلمين، واستقامت طائفة وأصبحت الوسط إلى يومنا هذا، طائفتان انحرفوا. الطائفة الأولى الذين نظروا فقط إلى نصوص الوعد والرحمة والرجاء، فأدى بهم هذا إلى أنهم اعتمدوا على عفو الله ومغفرة وسعة فضله، وأخذ يفعلون المعاصي ويتركون الأوامر، يقول الله غفور رحيم الله غفور رحيم، ويفعل المعاصي الله غفور رحيم. المرأة تخرج متبرجة كاشفة تفعل المعاصي الله غفور رحيم. وهؤلاء المرجبة أو المرجئة ومن يقول الإيمان بالقلب فقط، وهذا كثير. لما تقول يا أخي اتق الله حلق اللحية حرام، قال يا أخي الإيمان ما هو بالشعر، الإيمان بالقلب. يا أخي إطالة الإزار حرام، يقول الإيمان ما هو بالثوب، الإيمان بالقلب. وهكذا سائر المعاصي. وقابله طائفة أخرى وهم الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ونظروا فقط لنصوص الوعيد، فأخذوا كل معصية كافر، كل من يفعل معصية أو كبيرة كافر. إلى يومنا هذا جماعة التكفير والخوارج انطلقوا وكفروا المسلمين بهذه النظرية التي هي يعني فقط ينظرون لنصوص الوعيد. والوسط أهل السنة والجماعة، يعبدون الله بين الرجاء والخوف، ينظرون لنصوص الوعد والرحمة والمغفرة، فيتعلق رجاؤهم برحمة الله وسعة فضله، وبنفس الوقت ينظرون إلى نصوص الوعيد والتحذير من النار، فيخافون عقوبة الله عز وجل، ويخافون من الله ومن عقوبته ومن النار. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بين الخوف والرجاء فهو سني. هذا الواجب، أن تعبد الله طمعا في رحمته وخوفا من عقابه. وعند الموت يقول أهل السنة والعلماء يغلب جانب الرجاء حتى يطمع المسلم في رحمة الله، ولا يغلب جانب الخوف والوعيد حتى لا يقنط من رحمة الله. نعم.
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
والدليل قول معاذ: الله ورسوله أعلم. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، كما خصص النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في هذا الكلام، وكما خصص أبا هريرة ببعض شيء، وهكذا.
الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
هذا يدل تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يركب حمار، بل يردف غيره عليه كما أردف أسامة وأردف معاذ. نعم.
الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة
بشرط لا يشق عليها ولا يضرها. فإذا كان الإرداف على حيوان كجمل أو حمار ينهكه ويتعبه فحرام. كذلك حمل الدابة بأكثر مما تتحمله حرام. نعم.
الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
دليلها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس بهذا العلم. نعم.
الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة.
عظم شأن هذه المسألة أن يعرف الإنسان حق الله الذي أوجبه عليه، وأن يعرف ما الذي يترتب على من أدى حق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.